الفصل الثاني: تنظيم تنوع الحياة. الدرس الأول: تاريخ التصنيف. سوف نتعرف بمشيئة الله تعالى في هذا الدرس على طرائق كل من أرسطو ولينيوس في تصنيف المخلوقات الحية، كذلك سنوضح كيفية كتابة الاسم العلمي باستخدام نظام التسمية الثنائي ومستويات تصنيف المخلوقات الحية. أولا، أنظمة التصنيف القديمة. يرى العلماء أن ترتيب الأشياء أو المعلومات يسهل فهمها والعثور عليها، وأن التواصل العلمي وتبادل المعلومات المتعلقة بالمخلوقات الحية يكون أسهل عندما تصنف هذه المخلوقات الحية في مجموعات، والتصنيف هو إحدى الأدوات المستعملة لهذا الغرض، حيث أن التصنيف هو وضع الأشياء أو المخلوقات الحية في مجموعات بناء على مجموعة من الخصائص. ويكتسب التصنيف أهمية خاصة عند دراسة المخلوقات الحية نظرا لكثرتها وتنوعها المذهل، مما يدفع العلماء ليبحثوا في صفاتها المشتركة وجوانب الاختلاف. وبالرغم من كثرة هذه المخلوقات وتنوعها واختلافها، إلا أنها تشترك في خصائص الحياة، ونجد ذلك في كتاب الله العزيز إشارات إلى تنوع المخلوقات وبعض خصائصها التي تتشابه فيها، وكذلك طريقة الحركة، حيث قال الله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. نظام أرسطو. اعتمد نظام أرسطو في تصنيف المخلوقات الحية على تقسيم المخلوقات الحية إلى حيوانات ونباتات، ثم صنف الحيوانات تبعا لوجود الدم الأحمر أو عدمه، ثم تبعا لبيئتها، وفي مرحلة لاحقة صنفها تبعا لأشكالها. أما النباتات فقد صنفها حسب حجمها وتركيبها إلى أشجار وشجيرات وأعشاب. هذا التصنيف لبعض المخلوقات، وبالرغم من أن نظام أرسطو كان مفيدا من حيث التنظيم، إلا أنه كان قاصرا في جوانب متعددة، فقد بنى أرسطو نظامه على عدد محدود من المخلوقات الحية وعلى بعض الأسس البسيطة، لذا لم تجد كثيرا من المخلوقات الحية لها مكانا في نظام أرسطو، ولا سيما تلك التي تختلف في بعض صفاتها، ومنها الطيور التي لا تطير، والضفدع الذي يعيش في الماء وعلى اليابس. ومع ذلك فقد انقضت عدة قرون قبل أن يأتي نظام جديد يلائم المعرفة المتزايدة عن العالم الطبيعي، وهو نظام لينيوس. واعتمد لينيوس في نظامه كما اعتمد أرسطو على شكل المخلوق الحي وعلى سلوكه، وذلك بناء على ملاحظاته التي جمعها، فقد قسم الطيور على سبيل المثال إلى مجموعات ثلاث بناء على سلوكها وعلى البيئة التي يعيش فيها. والطيور تمثل مجموعات ثلاث، فقد صنف العقاب مع الطيور المفترسة، وصنف مالك الحزين مع الطيور التي تخوض الماء، بينما وضع طائر الأرز مع الطيور الجاثمة. ومع ذلك ومنذ ذلك التاريخ اعتمد هذا النظام على نظام رسمي للتصنيف، ونلاحظ ذلك أن علم التصنيف هو أحد فروع علم الأحياء التي تهتم بتعريف الأنواع وتسميتها وتصنيفها بناء على صفاتها وعلى العلاقة الطبيعية بينها. التسمية الثنائية. المخلوقات التي تسمى التسمية الثنائية هي التي ميزت نظامه من نظام أرسطو وأبقته قائما مستقلا حتى اليوم. فالتسمية الثنائية تعطي كل نوع اسم علمي مكون من جزئين، هما اسم الجنس واسم النوع، الذي يحدد هوية المخلوق الحي. وقد استخدمت اللغة اللاتينية أساسا للتسمية الثنائية لأنها كانت حينئذ لغة العلم والعلماء. والتسمية الثنائية مفيدة أيضا في تفادي سوء الفهم الذي يمكن أن تقود إليه الأسماء العامية والشائعة. ويتبع العلماء قواعد محددة عند كتابة الاسم العلمي على النحو التالي: يكتب الحرف الأول من اسم الجنس حرفا كبيرا، بينما تكتب بقية أحرفه وحروف اسم النوع كلها صغيرة. يكتب الاسم العلمي في الكتب المطبوعة أو المجلات بالخط المائل. إذا كتب الاسم العلمي بخط اليد يجب أن يوضع خط تحت كل أجزائه. بعد أن يكتب الاسم العلمي كاملا في المرة الأولى، فإنه يمكن عند ظهوره في المرات التالية اختصار اسم الجنس باستخدام الحرف الأول منه، أما اسم النوع فيكتب كاملا. مستويات التصنيف. مستويات التصنيف: علماء الأحياء يرتبون المخلوقات الحية ويعيدون تقسيمها إلى مجموعات بناء على خصائص أخرى محددة. إن فئات التصنيف التي يستخدمها العلماء جزء من نظام هرمي متسلسل تقع فيه كل فئة ضمن أخرى، ويتم ترتيبها من الأكثر شمولا إلى الأكثر تحديدا. النوع والجنس: مجموعة من المخلوقات الحية التي اتخذت اسما تسمى مصنفا، والمصنفات تتراوح بين تلك التي لها خصائص تشخيصية واسعة وتلك التي لها خصائص محددة. وكلما كانت الخصائص واسعة زادت أعداد الأنواع التي يضمها المصنف. ومن طرائق التفكير في هذا الأمر أن تتخيل مجموعة من الصناديق أحدهما يتسع الآخر. والنوع يعرف بأنه مجموعة من المخلوقات الحية المتشابهة في الشكل والتركيب قادرة على التزاوج فيما بينها وإنتاج نسل خصب في الظروف الطبيعية. أما الجنس فيعرف بأنه مجموعة من الأنواع الأكثر ترابطا وتشابها وتشترك في أصل واحد. الفصيلة: تنتمي جميع أنواع الدببة الحية والمنقرضة إلى الفصيلة نفسها. إن الفصيلة هي المصنف التالي الأعلى بعد الجنس، وتتكون من أجناس متشابهة متقاربة، ويشترك كل فرد في الفصيلة في خصائص محددة، منها أنها جميعا مثلا تسير على باطن القدم، ولديها ذراع أمامي قادرة على الدوران لإمساك بالفريسة. وهناك مصنفات أعلى تضم الرتبة وهي فصائل متقاربة، بينما تضم الطائفة رتبا ذات علاقة بعضها ببعض، ثم تضم بعد ذلك الشعبة أو القسم، هي طوائف متقاربة. ويستخدم مصطلح القسم بدلا من الشعبة في تصنيف البكتيريا والنباتات. ويقسم العلماء المصنفات المعروفة أحيانا إلى تحت مجموعات، مثل تحت النوع وتحت الفصيلة وتحت الرتبة وتحت الشعبة. ويسمى المصنف المكون من شعب أو أقسام مترابطة مملكة، ومنها أيضا من فوق مملكة الحقيقية وفوق المملكة أوسع المصنفات، وتضم واحدة أو أكثر من الممالك. وستتعرف على الخصائص الأساسية لفوق الممالك الثلاث والممالك الست للمخلوقات الحية. لكن كيف تنتظم أو تنظم هذه المصنفات في نظام التسلسل الهرمي؟ فنلاحظ هنا أن بقية الفئات في التصنيف لها نفس الخصائص المتشابهة، أي أننا نقول أنه عبارة عن هرم رأسه يبدأ بالنوع، ثم الطابق الذي أسفل منه هو الجنس، ثم الفصيلة، ثم الرتبة، ثم الطائفة، ثم الشعبة، ثم المملكة، ثم القاعدة ستكون فوق المملكة.